التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية جديدة أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الجولة الثامنة من المفاوضات في فيينا شهدت تطورا وأجواء إيجابية. مجلس النواب العراقي يعيد انتخاب الحلبوسي رئيسا له بعد عملية اقتراع جرت تحت قبة البرلمان. تحالف العدوان السعودي ينشر مشاهد لموقع لتجميع الصواريخ في الحديدة اجتزأها من فيلم أمريكي عن العراق. تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيرانية أن الجولة الثامنة من المفاوضات في فيينا شهدت تطوراً وأجواء إيجابية، وذلك بفضل تمكن الفريق التفاوضي الإيراني من وضع المفاوضات في مسارها الصحيح. وأوضح حسين أمير عبداللهيان أن الجولة السابعة كانت قد شهدت الكثير من المشاكل والاختلافات، وقال إن طرفي التفاوض كان بحاجة لبعض الوقت ليحدد أدبيات التفاوض فيما بينهما، وشدد على أن الأجواء أصبحت أكثر إيجابية وتدعو للتفاؤل، وبشكل يثير الأمل بإمكانية التوصل لاتفاق في حال التزمت الدول الأوروبية والولايات المتحدة بتعهداتها. وقال من وجهة نظري طهران فإن التوصل للاتفاق مرهون بالتزام الولايات المتحدة بالعودة لما تعهدت به في الاتفاق الذي جرى التوصل إليه عام 2015. أعاد مجلس النواب العراقي انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا له بعد عملية اقتراع جرت تحت قبة البرلمان، وجرى التصويت على المرشحين محمد الحلبوسي ومحمود المشهداني ليحصد الحلبوسي أصوات 200 نائب من بين 228 نائبا ويصبح رئيسا للبرلمان العراقي في دورته الخامسة. كما عين البرلمان كلا من حاكم الزاملي نائبا أولا وشخوان عبد الله نائبا ثانيا. من جانبه أعلن الإطار التنسيقي في العراق تسجيله الكتلة الأكبر وفقا للإجراءات الدستورية، مؤكدا تصديه للتفرد اللامسؤول في القرار. حول عودة شخصيات غير مرغوبة شعبيا إلى هيئة رئاسة البرلمان العراقي، نستمع إلى هذه المقابلة مع المحلل السياسي واثق الجابري.
يبدو أن الكونات هي يعني المشكلة في التداخل يعني في العملية الديمقراطية، منها من ما تفرض عليه بطبيعة المكون، يعني رئيس البرلمان يفرض من المكون السني على بقية المكونات، لكن إذا كان يعني بشكل وطني أفضل من المفترض أن تعرض الشخصيات على بقية المكونات، لكن التجاذبات السياسية التي شهدت يعني من الانتخابات إلى اليوم والمشاكل التي رافقتها ربما ما لم تتيح للقوى السياسية للتفاهم يعني على الشخصيات والاتفاق عليها مسبقا، وبالتالي بدأ كل مكون يطرح مرشحه ويحاول فرضه على الآخر. يعني المفترض نعم المفترض يعني رئاسة برلمان كانت سبب في مشاكل في الفترة في الدورة السابقة، مفترض ألا تعاد، يعني حتى ربما بعض المرشحين يعني النواب الرئيس أو هيئة الرئاسة سيكونوا نفس الأشخاص، وبالتالي سوف ندور بنفس المشكلات. كثير من المشكلات طبعا كان سببها البرلمان بسبب غيابه، بسبب عدم تشريعه بعض القوانين، بسبب يعني إخفاء أو تعطيل بعض الملفات ربما كانت متعمدة أو غير متعمدة، بالتالي لم يقم بدوره المباشر الذي كان مطلوب منه. يعني هو المفترض أن يمثل تطلعات الشعب، لكن كما يبدو لحد الآن البرلمانات العراقية لم ترتقي إلى المستوى المطلوب منها ولم تمثل الشعب بشكل صحيح، لذلك ولدت نوع من النقمة الشعبية أو نوع من المقاطعة يعني عن الانتخابات، وبالتالي هذا البرلمان وهذه الحكومة لابد أن تعيد الثقة للشعب العراقي بالعملية الديمقراطية.
يمنيا، أوضحت مشاهد نشرها تحالف العدوان السعودي في ميناء الحديدة أن الأخير اجتزأ تلك المشاهد من فيلم وثائقي أمريكي عرض عام 2010 عن غزو العراق. وفي التفاصيل فإن التحالف السعودي كان قد نشر فيديو قال فيه إنها مشاهد لموقع تجميع وتركيب الصواريخ البالستية في ميناء الحديدة، ليتبين أن هذه المشاهد مقتطعة من فيلم أمريكي. وكانت وزارة الخارجية اليمنية قد نفت صحة ما عرضه ناطق باسم التحالف السعودي بشأن مينائي الحديدة ورأس عيسى، ووصفته بأنه إفلاس وفبركة إعلامية هابطة وأنه اعتمد على أرض ركيك. المزيد من الأضواء على سرقة مشاهد من فيلم وثائقي أمريكي عن الحرب على العراق نستمع إلى التقرير التالي.
بعد عجزه عن تحقيق إنجازات ميدانية في اليمن، بدأ التحالف العدوان السعودي بفبركة أفلام لصنع انتصارات إعلامية وهمية وضعها المتابعون في خانة الفضائح والسخرية. ففي فضيحة جديدة للتحالف السعودي عرض الناطق باسمه تركي المالكي مشاهد من فيلم وثائقي أمريكي، وادعى أنها تعود لصواريخ إيرانية مخزنة في مكان ما في ميناء الحديدة، ليتبين أن المشاهد مسروقة من فيلم سيفير كلير الذي أخرجه الأمريكي كريستيان فراغا عام 2009، ويتحدث عن الحرب الأمريكية على العراق. المتحدث باسم تحالف العدوان على اليمن وفي محاولة للتضليل قال خلال مؤتمره الصحفي الفضيحة أن الصواريخ البالستية مخزنة في مكان ما في ميناء الحديدة، ولا يفصح عن مكانها بالتحديد في الوقت الراهن باعتبار أن الأمر إنجاز استخباراتي عظيم. وهو تذرع بهذه المشاهد ليخلص إلى القول إن الميناء أصبح بوابة لاستقبال الصواريخ البالستية الإيرانية، وكأن تحالف العدوان يضمر شرا لهذا الميناء.
هذا موجود في منطقة، في موقع لا يمكن الإفصاح عنه حاليا، داخل ميناء الحديدة، عبارة عن ورش لتجميع الصواريخ البالستية كما تشاهدون أمامكم، ومن ثم يتم نقلها أيضا إلى خارج ميناء الحديدة.
وكان تحالف العدوان السعودي على اليمن فبرك قبل نحو أسبوعين فيلما آخر ادعى أنه لقيادي من حزب الله برفقة رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اليمنية عبد الله الحاكم، وظهر في الفيلم شخص يتحدث ولكن لا علاقة للهجته باللهجة اللبنانية، ما أثار سخرية واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي.
بدنا حشد كبير من المجاهدين، بدنا نرتب صفوفنا لمنع صمود الحديدة. بشكر خير أبو علي على المجهود يلي عمله لترتيب الصفوف وحل الخلافات.
مع هكذا أفلام مفبركة وما سبقها من أفلام مشابهة، تحول تحالف العدوان السعودي على اليمن إلى سخرية لدى المتابعين والخبراء الذين رأوا في هكذا فبركات دليل عجز وهزيمة.
إلى الأراضي المحتلة، حيث أصيب شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية أن شابا أصيب في صدره برصاص الاحتلال الحي أثناء وجوده قرب جسر القرية، وكان شبان فلسطينيون قد رشقوا حافلة للمستوطنين على طريق جوش عتسيون الاستيطاني بعدد من الزجاجات الحارقة. إلى ذلك اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال عند مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس نصرة للأسير المريض في سجون الاحتلال ناصر أبو حميد. وقدمت بيتا 9 شهداء ومئات المصابين منذ اندلاع المواجهات شبه اليومية في البلدة في منتصف يونيو الماضي احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية. إلى الشأن السوري، حيث أصيب عدد من المدنيين بجروح جراء قيام قوات قسد بإطلاق النار على مظاهرة احتجاجية ضدها في بلدة السويدية بريف الرقة شمال الشرق السوريا. وخرج العديد من أهالي بلدة السويدية الليلة الماضية في مظاهرة احتجاجا على الممارسات القمعية لقوات قسد ومواصلتها سرقة محاصيلهم وثروات المنطقة فضلا عن الفلتان الأمني في مناطق سيطرتها. وشهدت أرياف الرقة ودير الزور والحسكة في الأونة الأخيرة مظاهرات ضد قوات الاحتلال الأمريكي وقوات قسد التي أطلقت الرصاص على المتظاهرين ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من الأهالي. إلى ملف كازاخستان، حيث أعلن المتحدث باسم الرئاسة الكازاخستانية أن الرئيس توكايوف بصدد الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة غدا الثلاثاء، وذلك بعد إقالات على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها البلاد. وأوضح المتحدث في بيان أنه ستكون هناك تغييرات في 11 من كانون الثاني يناير في إشارة إلى التعديل الحكومي. وفي سياق متصل قالت وزارة الصحة الكازاخستانية إن أكثر من 160 شخصا لقوا مصرعهم في أعمال الشغب الأخيرة، مضيفة أنه تم تسجيل معظم الضحايا في ألماتا. من جهتها قالت وزارة الداخلية الكازاخستانية في بيان إنه تم اعتقال أكثر من 5000 شخص حتى الآن في جميع أنحاء البلاد. المزيد من التفاصيل عن تطورات كازاخستان في سياق التقرير التالي.
تشهد كازاخستان استقرارا نسبيا، لا سيما مدينة ألماتي التي شهدت أعمال عنف واسعة، لكن قوات الأمن التي تنتشر في المدينة لا زالت تشتبك مع بعض الجماعات المسلحة التي تقاوم بشراسة. وعلى ضوء العملية الأمنية المستمرة لتطهير البلاد من الإرهابيين، قالت وزارة الداخلية الكازاخية إن عدد المعتقلين المشاركين في أعمال الشغب في كازاخستان ارتفع إلى نحو 6000 شخص، وأضافت أن من بين المعتقلين أجانب ورعايا من دول مجاورة. ولفت المصدر إلى أن السلطات اعتقلت حوالي 300 شخص خلال محاولات العبور غير الشرعي للحدود، وتمت مصادرة أسلحة نارية. وكان الرئيس الكازاخستاني توكايف قال الجمعة إن الإرهابيين بمن فيهم أولئك الذين وصلوا من الخارج يواصلون المقاومة، متوعدا بتصفية أولئك الذين لم يلقوا أسلحتهم. وبحسب رئيس الدولة فإن شخصيات أجنبية كانت من المحرضين على أعمال الشغب، ما يفتح الباب على سيناريو أوسع للأوضاع في كازاخستان هدفه تخريب الأوضاع بتحريض ودعم خارجيين. إلى ذلك أعلنت موسكو أن قواتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي بدأت بتنفيذ مهامها الموكلة إليها في حماية المنشآت الحيوية والبنية التحتية الرئيسية في كازاخستان. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المهام الرئيسية لقوات حفظ السلام في كازاخستان تشمل حماية المنشآت الحكومية والعسكرية المهمة ومساعدة الأجهزة الأمنية في استقرار الوضع وإعادته إلى المجال القانوني. وأضافت الوزارة أن نحو 70 طائرة عسكرية روسية تعمل على نقل قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان، وأرسل أعضاء المنظمة قوات إلى كازاخستان بناء على دعوة من الرئيس توكايف من روسيا وقرقيزستان وأرمينيا وبيلاروسيا وطاجكستان. وشهدت كازاخستان منذ مطلع شهر يناير الحالي مظاهرات حاشدة رافقتها أعمال عنف واسعة، وخاصة في ألماتي أكبر مدينة في كازاخستان.
إلى العناوين. طهران تؤكد أن الجولة الثامنة من المفاوضات في فيينا شهدت تطوراً وأجواءً إيجابية. مجلس النواب العراقي يعيد انتخاب الحلبوسي رئيساً له بعد عملية اقتراع جرت تحت قبة البرلمان. تحالف العدوان السعودي ينشر مشاهد لموقع لتجميع الصواريخ في الحديدة اجتزأها من فيلم أمريكي عن العراق. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم يوما جميلا وصباحا أجمل بإذن الله تعالى. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد قليل يأتيكم برنامج دواوين الولاء. المصطلحات السياسية يأتيكم في الساعة 9:29. مشاهير الفكر الإيراني يأتيكم في الساعة 9:37، وعلى مدى 10 دقائق يليه الكلم الأقدس. في تمام الساعة 10 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. عند 10:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج دنيا الشباب. نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. عند 11:10 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج عراق الرافدين. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 11:38. عند 12:05 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:12. شرح الآيات يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:17، يليه استنارات من نهج البلاغة. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأمنيات. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فدا، إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، والصلاة والسلام على العبد المؤيد
والرسول المسدد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتحيات الزاكيات لأعلام الهدى ومصابيح الدجى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما سيدة النساء العالمين وريحانة النبي الأمين الزهراء الصديقة سلام الله عليها. حضرات المستمعين الأفاضل، أول الكلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في تجوال شعري جديد مع باقة عطيرة من الشعر الزهرائي، وهذه المرة إلى العراق مع مقتطفات من شعر الشاعر الدكتور أحمد الخيال، بدءا بالتعرف عليه. أيها الأطائب، ولد الدكتور أحمد جاسم آل مسالم الخيال عام 1968 في محافظة بابل في مدينة القاسم عليه السلام في العراق، وهو عضو اتحاد أدباء العراق وعضو جمعية الرواد الثقافية ورئيس المنتدى الأدبي في مدينة القاسم عليه السلام. حصل على دكتوراه في البلاغة العربية وعلم النص، فيما حصد عدة جوائز مهمة، منها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية الخامسة للشعر التي أقامتها العتبة العباسية المقدسة، وجائزة سيد الأوصياء للشعر التي أقامتها أمانة مسجد الكوفة المقدس، وأيضا حائز على جائزة كركوك للقصة القصيرة عام 2017، والفائز بجائزة شاعر الحسين عليه السلام في البحرين لعامي 2018 و2019، فيما صدر له العديد من المؤلفات، منها المباحث البلاغية في المطبوع من تفسير مواهب الرحمن، الأشكال البديعة في القرآن الكريم، دراسة في ضوء مفاهيم علم النص، وكذلك ديوان أضرحة الماء وديوان يقظة النعناع والمجموعة الشعرية نهارات شطبتها التقاويم، فيما صدرت له كتب أخرى ونشرت له أبحاث محكمة كثيرة في مختلف المجلات العراقية، فضلا عن مشاركات كثيرة في المهرجانات الشعرية والعلمية. أما الآن ندعوكم أحبتنا لمتابعة شعره بصوت الزميل أحمد نجف، تفضلوا بالاستماع.
أم أبيها. يمضي بي المعنى إلى معناك، ويتيه قلبي في الرؤى لولاك. نبضات دمعي إذ ترق ترينها بين الجفون، تحاكم المتباكي. يا بضعة الإرث العظيم، كأنني ما بين أرضك واقف وسماك. تبتل من لغة المسافة أرجلي، تبتل من لغة المسافة أرجلي، ودمي يشم على الزمان ثراك. يا لوحة القدس اخضرار دمائنا، لا لست أسقيها بغير رضاك. أنت انتماء فيه سر وجودنا، أنت الهوية لم نكن بسواك. يا أم أحمد، والحكاية باعها لص توهم أن يضيع شذاك. لم يدري أن الله أحكم سرك المكنون، والفوز اتباع هداك. Thank you.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، قدمنا لحضراتكم همسة شعرية زهرائية فاطمية بقلم الشاعر الدكتور أحمد الخيال من العراق، مع تقديم شكرنا لشاعرنا وشاعر الحلقة السيد أحمد الخيال، وشكرنا أيضا لزميلنا السيد أحمد نجف، وشكرنا لحضراتكم على كرم التواصل والمتابعة، ودمتم بود.
فسمت لي العلا وغدت موئلا، ينجو من أتاها بصدق الولا. الله اصطفى بضعة المصطفى، إكليلا على رأس كل النساء. فسمت لي العلا وغدت موئلا، ينجو من أتاها بصدق الولا. قد أرضى الله يا أم أبيها، من يؤذيها يؤذي رسول الله. إن رمت الله خذ بهواها يرضى عنك الله. فهوى فاطمة حبل نجاة يوصلنا لله. يا بضعة طه من أرضاها فلقد أرضى الله. هي أم أبيها، من يؤذيها يؤذي رسول الله. إن رمت الله خذ بهواها يرضى عنك الله. فهوى فاطمة حبل نجاة يوصلنا لله. على الزهراء سلامي أهديها السلام، وإلى الزهراء غرامي حبي والهيام. لها مع خفق الفؤاد لها حبي والوهدان. هي طهر في ثناه كم يحلو الكلام. فعلى الزهراء سلامي أهديها السلام، وإلى الزهراء غرامي حبي والهيام. لها مع خفق الفؤاد لها حبي والوداد. يطور في ثناه كم يحلو الكلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. نظام السلطة والهيمنة.
مستمعينا الأفاضل، في الحلقة السابقة من برنامجنا مصطلحات سياسية أشرنا إلى أن من أهم إنجازات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقيادتها التأسيس لمصطلحات سياسية لم تكن دارجة في القاموس السياسي لما قبل عهد انتصار الثورة الإسلامية، وبسرعة كبيرة شقت هذه المصطلحات طريقها إلى قواميس الدول والشعوب المختلفة لا سيما في منطقتنا الإسلامية، وهذا ما وفر الأرضيات المناسبة لانتشار الفكر الإسلامي للثورة في إيران بقيادة مفجرها الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه. ومن أبرز هذه المصطلحات الاستكبار والمستضعفين ونظام السلطة والهيمنة وغيرها من المصطلحات التي باتت شامخة في أقوال وكتابات النخب السياسية والثقافية في سائر البلدان الأخرى. نتابع في حلقتنا هذه بحثنا حول هذا الموضوع، إذن كونوا معنا. أعزائي الكرام، إذا ما طالعنا خواطر ورؤساء الأنظمة الطاغوتية في العالم نجد أن العديد من هؤلاء كانوا في كثير من الأحيان مستائين من سياسات وسلوك الولايات المتحدة الأمريكية زعيمة نظام السلطة والهيمنة في العالم، لكنها ورغم ذلك لم يكونوا يجرؤون على إشهار موقفهم وامتعاضهم هذا علنيا. وهكذا هو اليوم حال العالم، فهناك الكثير من المعارضين لكنهم لا يمتلكون الجرأة على الإفصاح عن موقفهم هذا. هناك نظام في العالم يشكل اليوم في هذا العالم الذي تحول إلى غابة النقطة المقابلة لنظام الظلم والسلطة والتجبر والاستعباد والاستثمار والفساد، وهو نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. فهذا النظام قام على أساس الإسلام وعلى أساس الدين وعلى أساس الفكر الإسلامي الأصيل، ويقف على رأس هذا النظام رجال لا يخشون نظام السلطة والهيمنة. وهذا ما يعترف به اليوم المحللون وعلماء الاجتماع الغربيون، حيث قالوا إن رجال الدين في إيران قالوا منذ اليوم الأول من انتصار الثورة الإسلامية أنهم لا يخشون أمريكا، وقد نجد من بين رجال الدين من يخشونها، لكن المؤسسة الدينية الشيعية عموما لا تخشى الشيطان الأكبر، وهي التي تقف اليوم في هرم السلطة في الجمهورية الإسلامية ويدين لها بالولاء الشعب الإيراني ذو غالبية السكان من الشباب. ورغم كل المخططات التآمرية التي تحاك ضدهم، لكنهم يقفون اليوم بصلابة وشجاعة. نستنتج من هذا أن النظام الذي يتمتع بولاء القاعدة الشعبية لا يخشى قادته من العدو المتجبر والمتغطرس، ويشكل هذا خطرا على القوى الاستكبارية. ومن هنا يتم تأسيس الأحلاف المتنوعة ضد إيران، بدءا من التحالف الأمريكي السوفيتي وانتهاءا بالتحالفات القائمة في وقتنا الحالي، والتي تضم مختلف ألوان النظم المتجبرة والسلطوية وتستخدم مختلف الأساليب للانقضاض على النظام الإسلامي، وتتنوع في أساليبها وتعمل على تحديث آلياتها وأدواتها وفقا للتقدم العلمي العصري. نعم أعزائي الكرام، ونشهد اليوم لجوء هذه الأنظمة الظالمة والتعسفية إلى استخدام الشبكات العنكبوتية سلاحا ضد النظام الإسلامي، بعد أن كانت تواجه هذا النظام بأدوات وأساليب أخرى قبل عصر الإنترنت. في المقابل يعمل النظام الإسلامي وبجهود ومثابرة علمائه الشباب على تحديث أساليب المواجهة مع هذا السلاح واعتماد العلوم والتكنولوجيات العصرية المتطورة لكي لا تكون بعيدة عن ركب المواجهة. بموازاة هذا السلاح تسعى الجمهورية الإسلامية للاستعانة بالأداة الدبلوماسية والحوار السياسي وزج هذه الإمكانيات أيضا في ميدان المعركة. نواصل بحثنا حول طبيعة وأهداف نظام السلطة العالمي في الحلقات المقبلة من هذا البرنامج، في أمان الله.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية. حصاد الظهيرة. فترة إخبارية رئيسية يقدمها قسم الأخبار والتقارير في إذاعة طهران في الساعة الثالثة ظهرا ولمدة 25 دقيقة من كل يوم. تتابع أحداث العالم استعراضا خبريا وتحليلا ونقاشا من خلال الخبراء وأهل الاختصاص ومن خلال مراسلي الإذاعة. حصاد الظهيرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الأفاضل في حلقة أخرى من برنامج مشاهير الفكر الإيراني، ونستمر في البحث بشأن العارف مير سيد علي الهمداني، أحد كبار الحكماء والعرفاء الإيرانيين في القرن الثامن الهجري، أي 14 الميلادي.
أعزائنا، بعد أن تعرفنا على تاريخ ولادة عارفنا السيد مير سيد علي الهمداني وسيرة حياته، نتعرف اليوم على أعماله وسيرته في طريق خدمة الإسلام والمسلمين. فقد كان له دور كبير في نشر وتعليم علوم آل البيت عليهم السلام، وكان يعتبر نشر الدين الإسلامي وتبيين أحكامه للناس من الأهداف المقدسة، ولم يتوقف لحظة عن خدمة هذا الهدف، إذ كان يؤدي واجبه أينما حل وفي كافة رحلاته وأسفاره. وقد كان للعارف الهمداني أساليب وطرق خاصة في تدريس العلوم الإسلامية وأصول تربية وإعداد طلبة العلوم العلوم الدينية، بحيث أن طريقته في التعليم والتربية جعلت من طلابه لأن يصبح كل واحد منهم فيما بعد عالما من الأعلام،
وتمكن من خلال طلابه أن يوجد نهضة كبرى لنشر رسالة التوحيد إلى كافة التواقين لمعرفة الحقيقة وعلوم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تمكن العارف السيد مير سيد علي الهمداني من خلال بذل الجهود لإحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقف بوجه الفاسدين ويرسخ مفهوم الأمر بالمعروف لدى طلابه ومحبيه، وقد كان يدلي بنصائحه إلى الجميع وخصوصا الحكام والمسؤولين ويبين لهم أحكام الدين والتعامل بالعدل ورعاية قوانين الإسلام.
أعزائنا الأفاضل، لقد أنجب تاريخ الأمة الإسلامية أبطالا من الرجال الذين افتخرت ولا تزال تفتخر بهم الأمة وتباهي بهم الملة، الذين سجلوا أبواب التاريخ بالدم والدموع المتدفقة من عيونهم المترقبة إلى المرمى والمنال، وفتحوا الأبواب المتنوعة الأفكار والمتفننة العلوم التي لم تغير الأحوال والظروف الظاهرة فقط، بل تغلغلت إلى البواطن وتسربت إلى أعماق الجوانح الثائرة وغيرت الكيفيات القلبية التي دفعت أصحابها إلى عالم جديد، أي العالم الفكري والثقافي الذي تقدمت فيه الفنون والحضارات والثقافات.
ومن هؤلاء الأبطال السيد مير سيد علي الهمداني، وقد بدأ عارفنا الكبير مهمته بنشر العلوم والترويج للدين الإسلامي وكذلك التزود من المكتبات الإسلامية خارج بلاده في سن 20، وقد استمرت هذه المهمة عدة عقود. وحسب طلابه أن الهمداني كان يتمتع بمعنويات عالية مما جعله يتحمل صعاب السفر ومشقاته، ويرى في ذلك راحة ورحمة ولذة من أجل خدمة الدين الإسلامي الحنيف. فالعلم لا ينال بسهولة، إنما يكتسب بعد التعب والمشقة وحمل النفس على المكاره وصبرها على الشدائد.
نعم أعزائنا، ومن أنواع الشدائد تحمل الرحلات الطويلة الشاقة التي كان العلماء وما زالوا يتحملونها في سبيل طلب العلم وتدريس طلاب العلوم الدينية، بحيث أنه كان يعتبر الترحال بين المدن يقربه من مقاصده السامية. وفي هذا الإطار فإنه لم يكن يتوقف خلال رحلاته طويلا في نقطة واحدة، اعتقادا منه بأن ذلك سيحول دون الإسراع في نشر وتبيين أحكام الشريعة الإسلامية.
وقد زار خلال جولاته الكثير من مدن آسيا الوسطى والقوقاز وأذربيجان وسريلانكا والتبت وشمال وجنوب شبه القارة الهندية والحجاز، وتشرف بزيارة بيت الله الحرام مرارا، وكان في رحلاته يبين أحكام الدين والشريعة ويلقي الخطابات والمحاضرات الدينية. وفي هذا السياق تمكن من استقطاب الآلاف نحو اعتناق الدين الإسلامي، فقد قضى عمره في خدمة القرآن والحديث، ويعتبر رائد العلماء، حيث كان إماما محدثا ومفسرا فقيها لغويا وبيانيا، وأجمع أصحاب العلم قاطبة لعلوم الإسلام، وأوسعهم معرفة مع توسعه في علم اللسان ووفور حظه من البلاغة والخطابة.
كان حريصا على نبذ البدع والشبهة، وإن فكرته كانت تدور حول الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي أن فكرته تقول بأن تزكية النفس أساس الفوز والفلاح، ويعتقد بأن من زكى نفسه بطاعة الله وطهرها من دنس المعاصي والأثام فقد فاز ونال مرماه، ومن لم يطهر نفسه من دنس الكفر والمعاصي أوردها موارد الهلاك.
مستمعينا الأفاضل، من أبرز رحلات السيد الهمداني هي رحلته إلى كشمير التي سطرت بالذهب في سجل كشمير الخالد وفي تاريخ العالم، وظهرت الثقافة الإسلامية الجديدة في البلد المذكور بسبب قدومه هنا وتبليغه وإصلاحه فيها. والتأثر بأفكاره العالية المنورة، وقد زارها لأول مرة عام 741 ووجد فيها البيئة الصافية والنقية وجمالها ورخاءها والمناخ الملائم لنشر الدعوة الإسلامية والتبليغ والإرشاد.
واشتغل في التدريس والتصنيف والتأليف حتى شد منها الرحال إلى باقي نقاط الأرض، وكانت آخر رحلته إلى الحجاز للتشرف بزيارة بيت الله الحرام مع أصحابه وزملائه، لكن المنية لن تدع أحدا إلا ودقت عليه الأبواب، وبتلك السفرة دعاه الداعي إلى الأجل ولقي الرفيق الأعلى عام 786 للهجرة.
ومع أن عارفنا السيد مير سيد علي الهمداني قد قضى سنين في الأسفار والتنقل، إلا أن ذلك لم يشغله عن التصنيف والتأليف، فترك آثارا عديدة باللغتين الفارسية والعربية، فضلا عن كلامه المنظوم باللغة الفارسية، وبلغت آثاره 102، فيما قال بعض المؤرخين أن آثاره بلغت 170 كتابا ورسالة.
ومن أبرز آثاره شرح الأسماء الحسنى، وهي رسالة الموجزة في شرح أسماء الله سبحانه وتعالى، وتوجد في المكتبة الوطنية في طهران، ورسالة الهندية الموجودة نسخ منها في المكتبة الهندية بلندن وفي المتحف البريطاني والقاهرة، والرسالة الحسية المشيرة إلى أسرار الهوية الغيبية، وتوجد نسخة منها في بومباي بالهند، وتوجد ترجمتها الفارسية في باريس وفي مكتبة المجلس في طهران بعنوان أسرار التوحيد، وكذلك في مكتبات الخديوي بالقاهرة وفي بومباي بالهند.
وأما كتاب المودة في القربة وأهل العباء، توجد نسخ هذا الكتاب الخطية في مكتبات أمير المؤمنين عليه السلام في النجف الأشرف بالعراق، ومكتبة المتحف البريطاني، ومكتبة آصفية في حيدرآباد بالهند، وفي مكتبة آسياتيك في كالكوتا بالهند.
أعزائنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نشكركم على طيب المتابعة. استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وحياكم الله.
إلى اللقاء.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والحمد لله رب العالمين، وأسك الصلاة والسلام على المصطفى الهادي الأمين وعلى آله الهداة الميمين. إخوتنا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا الملتقى الطيب معكم إن شاء الله، حيث نقف وقفات تفكر في كلمة الله تبارك وتعالى، وهي تعلمنا وتهدينا سبيل الحق والنجاة والسعادة. ونبدأ بهذا الحديث القدسي الشريف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى: لولا أني أستحي من عبد المؤمن ما تركت عليه خرقة يتوارى بها، وإذا أكملت له الإيمان ابتليته بضعف في قوته وقلة في رزقه، فإن هو حرج أعدت عليه، فإن صبر باهيت به ملائكتي. وقال الله جل وعلا في محكم قرآنه المجيد: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وهي الآية 35 من سورة الأنبياء المباركة. نعم مستمعين الكرام، تلك سنة إلهية في هذا الخلق، الابتلاء أمر يواجهه كل إنسان، لأن هذه الحياة الدنيا دار امتحان، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: ليس شيء فيه قبض أو بسط مما أمر الله به أو نهى عنه إلا وفيه من الله عز وجل ابتلاء وقضاء. نعم أيها المؤمنون في كل مكان، الإنسان في هذه الحياة بين الحقوق والتكاليف يجد نفسه مدعوا إلى أن يقول الحق ويعمل بالحق ويدافع عن الحق، وليس هذا بالهين، فذاك ابتلاء قد ينجح فيه وقد يخفق. قال الباري تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هكذا أراد الباري تعالى وهو الحكيم أن يعيش الإنسان مكلفا بطاعته وعبادته، ومبتلا بأنواع الشدائد وضروب المكاره، ليخرج التكبر من قلبه وتسكن نفسه فتصبح ذليلة لربها، ولتتهيأ أسباب الثواب إن صبر ظفر وإن جزع خسر وإن تاب نجا وإن تمادى هوى. وليس الامتحان توهينا بالعبد، فقد كان الأنبياء والأوصياء عليهم السلام أشد الناس ابتلاء. يقول الإمام علي عليه السلام في صفة الأنبياء: قد اختبرهم الله بالمخمصة وابتلاهم بالمجهدة وامتحنهم بالمخاوف. أجل، وفي الابتلاء كرامة للعبد، لأن به تصحيح إيمانه، وبذلك يسلك العبد مع الصبر والثبات إلى مرضات الله جل وعلا. جاء عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قوله: اعلم أن بلاياه محشوة بكراماته الأبدية، ومحنه مورثة رضاه وقربه ولو بعد حين. مستمعين الكرام، إننا نعيش من غفلة إلى أخرى، مرة نغفل عن حقوق الله تعالى، ومرة عن حقوق الناس وحقوق الأهل والنفس، ونغفل مرة عن أداء الواجبات، وأخرى عن ترك المحرمات. وطالما غفلنا عن التوبة وإصلاح الأنفس واستدراك ما فات، حتى إذا ابتلينا تذكرنا الكثير الكثير مما نسيناه أو تناسيناه، ومنه الآخرة. بل مستمع الكريم، قد ينسى المرء ربه والعياذ بالله، وجرس التذكير هو البلاء. وكم كان لله من تذكير أيها الكرام. جاء في سورة الأعراف الآية 30 بعد 100: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ونقرأ في سورة التوبة في الآية 26 بعد 100: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ فمرة يداهمنا المرض، ومرة يقعدنا الفقر، وأخرى يرعبنا شبح الموت. كل ذلك عسى أن نطأطئ الرؤوس لله ونتوب إليه ونؤوب إليه ونذكر أننا لسنا خالدين هنا، فلا بد من رحيل اليوم أو غدا، ثم مآلنا إلى حساب ومنازل يشيب منها الأطفال، فماذا أعددنا لسفرنا؟ نعم، البلاء إشارة منبهة وعلامة مذكرة. قال الإمام علي عليه السلام: إذا رأيت الله سبحانه يتابع عليك البلاء فقد أيقظك. وفيما أوحاه الباري جل وعلا إلى موسى عليه السلام: ما خلقت خلقا أحب إلي من عبدي المؤمن، فإني ابتليته لما هو خير له، وأعافيه لما هو خير له، وأزوي عنه لما هو خير له، وأنا أعلم بما يصلح عليه عبدي، فليصبر على بلائي، وليشكر نعمائي، وليرضى بقضائي، أكتبه في الصديقين عندي. ومن هنا مستمعين الكرام، كان الإمام محمد الباقر عليه السلام يقول: ما أبالي أصبحت فقيرا أو مريضا أو غنيا، لأن الله يقول: لا أفعل بالمؤمن إلا ما هو خير له. وروي مستمعين الكرام أن شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام، شيء يروى عن أبي ذر رحمة الله عليه أنه قال: ثلاثة يبغضها الناس وأنا أحبها، أحب الموت وأحب الفقر وأحب البلاء. فقال الإمام عليه السلام: هذا ليس على ما يروون، إنما عنا الموت في طاعة الله أحب إلي من الحياة في معصية الله، والفقر في طاعة الله أحب إلي من الغنى في معصية الله، والبلاء في طاعة الله أحب إلي من الصحة في معصية الله. ولجميل ما قاله الأديب وقد صرعه المرض يخاطب ربه: لك الحمد مهما استطال البلاء ومهما استبد الألم، لك الحمد إن الرزايا عطاء وإن المصيبات بعض الكرم. مستمعينا الكرام، سائلين المولى القدير أن يشملنا برحمته الإلهية ومغفرته، ندعوكم إلى حسن الدعاء أثناء دعواتكم. شكرا لحسن متابعتكم مستمعينا الكرام في كل مكان.
ناسك الليالي رفقا بحالي، تحنن علي فأنت الحنون، وقلبي يبث إليك الشجون. تحنن علي فأنت الحنون، وقلبي يبث إليك الشجون. ناسك الليالي فأنت الحنون، وقلبي يبث إليك الشجون. تحنن علي فأنت الحنون، وقلبي يبث إليك الشجون. ف
فأرشد فؤادي طريق الخلاص وروحا ذوت من أنين الأياس. فأرشد فؤادي طريق الخلاص وروحا ذوت من أنين الأياس. فهذه السطور وتلك القبور تخط لك عن هجير الألم